من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث السابق أن السيرة العقلائية تنقسم كانقسام أولي إلى سيرة في أحكام واقعية وسيرة جارية في أحكام ظاهرية. وكان مهم أو بتعبير آخر الأهم عندنا في الاستدلال بالسيرة على الأحكام الشرعية القسم الثاني، باعتبار أن القسم الثاني هو أكثر حاجة أكثر ابتلاء. وكان القسم الثاني عبارة عن حجية الظنون أو حجية الظواهر أو بشكل عام حجية الظنون التي الشارع وافق فيها العقلاء في سيرته، حجية قول اللغوي كحجية خبر الثقة، كحجية مثلا الشهرة إذا كانت حجة، حجة الإجماع وما شاكل ذلك. الإشكال الذي يطرحه سير الشهيد هنا أنه في هذا القسم الثاني إذا أردنا أن نستدل على حجية مثلا خبر الثقة بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع، هل الاستدلال بالسيرة صحيح مطلقة أو أن الاستدلال بالسيرة صحيح في الجملة أو أن الاستدلال بالسيرة أصلا باطل؟ ولا ينبغي الاستدلال بالسيرة في مقام نريد أن نحكم بحجية ظن من الظنون. لماذا نطرح المسألة على ثلاث احتمالات؟ باعتبار أن هناك إشكال أساسي موجود في التمسك بالسيرة في هذا المقام، والإشكال هذا أن هذه الظنون التي وقعت موردا لسيرة العقلاء ترة يراد منها تحصيل الأغراض الشخصية والتكوينية عند العقلاء. مثلا شخص عند تجارة يعتمد على خبر الثقة حتى يمشي معاملاته ويستربح يحصل ربح، وهذا غرض شخصي وتكويني. يقول أنا إذا ما أعتمد على زيد الذي ثقة فراح أقع في حرج أو في تكلفة كثيرة، لذلك أعتمد على حجية خبر الثقة للوصول إلى الأغراض الشخصية والتكوينية. هذا هو النوع الأول من موارد عمل بحجية الظنون. تارة العاقل أو العقلاء يعملون بهذا الظن لا في أغراضهم الشخصية والتكوينية وإنما في أغراضهم التشريعية والمولوية، ونطبق هذا النوع الثاني على مستوى الحكام والرعية أو الآمرين والمأمورين. نقول مثلا باب المثال الآمر يسأل المأمور هل ذهبت إلى فلان مكان أو هل امتثلت الأمر الفلاني، يقول نعم فيعتمد على قوله لأنه خبر الثقة. المأمور يعتمد على قول الآمر لأن ظاهر كلامه حجة ويقول ظاهر كلامك كان كذا وأنا فعلت على حسب الظاهر. هذا النوع الثاني انحدد بهذا الإطار وهو حجية الظنون حسب السيرة العقلائية في الأغراض التشريعية. هذين النوعين واضحين لا إشكال ولا ريب أن العقلاء تارة يستخدمون هذه الظنون في سيرتهم في مجال تحصيل الأغراض الشخصية والتكوينية، وتارة يستخدمون هذه الظنون في مجال الأغراض التشريعية والآمرية والمأمورية بتعبير آخر، هذا مسلم. لكن نحن نريد أن نرى موقف الشارع بالنسبة لهذين النوعين. نعم بس ولكن مو تكوينية، يعني أنه يختص بشخص معين مو ما له علاقة بعنوان كان. لا شخصية بس، ولكن شخصية بس فيها إطار عام وهو ضابط التشريع، لذلك تخرج عن كونها شخصية باعتبار هذا راح يكون مصداق لذلك الضابط العام. أما في الأغراض الشخصية والتكوينية لا، ما عندنا ضابط عام، أنا أعتمد على هذا الخبر الثقة، زيد يعتمد على خبر آخر غير الثقة لأنه يرى مصلحته في ذلك، لذلك ما فيها ضابط عام. وأما في الأغراض التشريعية فيها قوانين الأمر والمأمور، هذه القوانين هي قوانين عامة بين العقلاء، ولكن كل واحد يطبقها حسب أغراضه الشخصية في الخارج. لذلك هناك من عبر بالأغراض الشخصية، نعبر بالأغراض التشريعية أو الأغراض التي تدور بين الآمر وبين المأمور. هذين النوعين إذا أردنا أن نقول أن الشارع لم يرتع عنهما وأمضى السيرة في هذين النوعين، يجب أن نثبت شيئا قبل ذلك، وهو أنه الشارع المقدس هل يرى أغراضه التشريعية ومصالحه في الشريعة تتعارض مع هاتين السيرتين أم لا؟ إذا قلنا أنها تتعارض مع هاتين السيرتين صح، بناء على ذلك له من موقف معين إما يوافقها وإما يرتعها. أما إذا فرضنا لا يوجد أي تزاحم أو تعارض بين الأغراض التشريعية في الشريعة وبين السيرة في الأغراض التكوينية والسيرة في الأغراض التشريعية، إذن كيف نحرز من سكوت الشارع إمضاء وعدم ردعه عن هذه السيرة؟ هذه المقدمة مسلمة، يعني إحنا عندما نقول باب المثال خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة، وقامت السيرة العقلائية على حجة خبر الثقة، قامت السيرة العقلائية على حجة خبر الثقة. إذا كانت حجية خبر الثقة تمس الأحكام الشرعية، أما إذا ما تمس الأحكام الشرعية أصلا وما له علاقة أصلا بالأحكام الشرعية، إذن الشارع ملازم أن يحدد موقفه باتجاه حجة خبر الثقة. الشارع يقول خبر الثقة لا يعنيني شيئا، لأنه حجية خبر الثقة لا تعارض لا تزاحم أغراضي التشريعية. إذن أساس شرعية السيرة أن هناك مسبقا قبل إحراز الإمضاء وعدم الرد أكو هناك نوع من التنافي والتعارض أو التزاحم بين السيرة وبين رأي الشارع، بحيث من سكوته من عدم ردعه نكشف إمضاءه. نأتي إلى هذين النوعين، نلاحظ أن هذا الأمر وهو التعارض والمس موجود أو ما موجود، هل يمكن واقعا هناك أن يكون تعارض أو لا يمكن؟ بالنسبة إلى النوع الأول قطعا ماكو تعارض، لماذا؟ لأن الشارع أصلا ما يخص الأغراض التكوينية والشخصية عند الناس، أنت تعتمد على خبر الزيت في معاملة الشارع في همه، الشارع يقول أنا عندي شريعة وأحكام وتكاليف ما عندي شغل بزيت، أمر لا يعتمد على هذا الخبر لأنه لا يرى حجة خبر الثقة مثلا، وإنما يرى مثلا البينة وشهادة الشاهدين على الأقل ما له علاقة بالشريعة أصلا. لذلك الشارع سواء سكت عن السيرة في هذا المقام أو لم يسكت، على كل التقديرين ما دام أن جريان السيرة في اعتبار الظنون في الأغراض الشخصية التكوينية ما إلى أي مساس وأي علاقة بالأغراض الشرعية والأحكام الشرعية، الشارع المقدس لماذا سكوته يفسر بإمضائه لهذه السيرة؟ لأن هذه السيرة أجنبية عن مقامه وعن أحكامه. سؤال بانتفاع الموضوع. بالنسبة إلى النوع الثاني نفس الشيء، بالنسبة إلى النوع الثاني نقول أن الناس أو العقلاء بشكل عام عندهم أغراض تشريعية، كل حاكم الآن لاحظ كل حاكم في كل بلد له أوامر والرعية والناس مأمورين بتلك الأوامر، وهناك قوانين وضعية وأحكام تترتب على هذه القوانين بين الحاكم وبين الرعية، وعلى أساس ذلك يقولون أن هذا القانون أو هذا البند أو هذا المقطع أو هذا الفارع من القانون له هذه الدلالة، ومفروض أن الناس يعملون على هذا الدلالة، وهكذا وهكذا، هذا متعارف. خب، كل بلد وكل قرية وكل حكومة لها أغراض تشريعية ولها أهداف تشريعية في تنظيم حياة المدني للناس، وهذا أيضا ما له علاقة بالشارع. الشارع قد يكون موافق لها وقد لا يكون موافق، لأن هذه الأغراض التشريعية لتنظيم حياتهم لا تمس الشريعة ولا لها علاقة بالشريعة أصلا. هذول يعتمدون على ظواهر، على ظنون، وعلى قواعد ظنية لا علاقة لها بالشريعة. إذن من سكوت الشارع كيف نستكشف أنه وافق هذه السيرة؟ عليكم السلام ورحمة الله. هل يوجد هناك، هذا الاحتمال خلنا نطرحه في المقام حتى يتم الهيكل التام للإشكال، هل يوجد هناك نوع ثالث من السيرة؟ نحن النوع الأول جعلناه في الأغراض الشخصية التكوينية، النوع الثاني في الأغراض التشريعية عند الناس مع قطع النظر عن دينهم ومذهبهم ورسالتهم السماوية. بعد لا يوجد نوع ثالث، لأن الظنون المعتبرة في سيرة العقلاء إما تستخدم في النوع الأول وإما تستخدم في النوع الثاني. إذن من سكوت الشارع كيف نستكشف أنه أمضى هذين النوعين، والحال أن هذين النوعين يختص بالناس ولا علاقة له. مثلا باب المثال، قد نذكر مثالا للنوع الثاني حتى يستقر الإشكال أكثر. مثلا أب في بيته عند قوانين أمرية يذكر قواعد أو ظنون، يقول إذا ذكرت فلان شيء يجب أن الأولاد تفعلون فلان شيء، إذا ذكرت فلان كلمة أنتم مفروض أنهم تأكلون. مثلا أكو بعض الآباء حساسين عندما يجي الضيف يقول أنا إذا قلت جيبوا ماء أنتم جيبوا شاي مثلا، إذا قلت لا تجيبون شاي يعني معناته السفرة مو وقتها الآن مثلا، يأخذ يخلي فرد شيء بينه وبين أولاده. فهذا القانون يختص بهذا البيت، ما له علاقة بالشارع، هذا قانون تشريعي ويعتمد على ظن وإمارة ظنية خاصة بين الأب وبين الأبناء، فهذا شيء يخص الشارع، الشارع لا يهم بذلك. إذن كيف نستكشف أن الشارع الذي سكت على سبيل المثال عن هذه السيرة أنه يوافق هذه السيرة؟ إذن كيف نحرز الاستدلال بالسيرة على أساس أن سكوت الشارع، هذا مهم جدا، على أساس أن سكوت الشارع إمضاء للسيرة، سكوته فرع تعارض السيرة وتزاحمه مع أغراض الشارع، والتعارض ما موجود لا في النوع الأول ولا في النوع الثاني. هذا الإشكال الذي طرحه سيري الشهيد خلال تقريبا صفحتين أو صفحتين ونصف. أكو في بطن هذا الإشكال إشكال آخر، هذا نبينه حتى بعد ذلك نأتي إلى الجواب، الجواب نخليه في المرحلة الثانية من البحث. هنا قد واحد يشكل يقول أنتم تقولون في النوع الثاني وهو الظنون المعتبرة في الأغراض التشريعية للعقلاء، لماذا تقولون أن هذه تختص بالعقلاء ولا تمس الشارع؟ الظنون المعتبرة في مقام التشريع، يعني في مقام الأمر، في مقام المأمور به، في مقام الامتثال، في مقام الإطاعة والعصيان، هذه الظنون هي ما تختص بآمر ومأمور عرفي وعادي، تشمل الآمر الحقيقي والمأمور الحقيقي وهو الله والعباد. نحن إذا قلنا باب المثال، أذكر مثال حتى يتضح أكثر، إذا قلنا أن صيغة الآمر حسب النوع الثاني ظاهرة في الوجوب، خب نقول الأمر لا يختص بالعقلاء، الله تعالى عنده أمر. إذا كان الأمر عند العقلاء ظاهرا في الوجوب، الأمر الصادر من الله تعالى أيضا ظاهر في الوجوب. لماذا لا تعممون السيرة الجارية على العمل بالظنون وحجية الظنون في الأوامر التشريعية والأغراض التشريعية إلى الأغراض التشريعية الدينية، أي ما ترجع إلى الشارع؟ في الجواب ماذا نقول؟ نقول مثل هذا المثال ذكرت، أن كل آمر وكل مولى عرفي سواء كان أبا أو حاكما، ظالما، جائرا أو عادلا، له أغراض تشريعية بالنسبة إلى الرعية أو المأمورين، وهذه الأغراض التشريعية تنصب على حجية الظنون الجارية بين الآمر وبين المأمور، وهذا لا علاقة له بالشارع. مثل ما ذكرنا أن الأب يجعل ظنونا خاصة حجة على أبنائه، وعلى أساس هذه الظنون يأمر أبنائه وينهاهم. هذا شنو علاقة بالشارع؟ إذن الشارع أدام ليس له أي تعارض مع أغراضه ليس سكوته دليلا على إمضائه. عاد الإشكال مرة أخرى، هذا حاصل الإشكال. شنو الجواب؟ سنبينه. خلنا نطبق الإشكال.
لكن الأمر من الله إذا هم خلينا ولا الأمر من الله واقع مو
ماكو مانع. يقول الأمر الأب بابنه أيضا واقعي، ماكو مانع. يقول لي روح يشتري اللحم من السوق حتى اليوم ناكل مثل الأبقوش، هو هذا واقعي، عم نفس الشيء، ماكو مانع. هذا كل شيء واقعي بحسبه، هذا بحسبه واقعي، هذاك بحسبه واقعي، هذاك في اللوح المحفوظ، هذا في لوح الأب. هذا الفرق بينهما. طبق الإشكال حتى يأتي الجواب. أنا ما ذكرت الجواب حتى شنو الإشكال أول مرة بشكل واضح نقدر نبينه، بعد ذلك نأتي نشوف الجواب هل هو واقع الجواب يحل الإشكال أو لا زال الإشكال يستقر في الذهن. نعم. اي نعم. واحنا الان كلامنا شنو صار؟ هذا التقسيم اللي ذكرناه لسير العقلاء يجعلنا في الاحكام الظاهريه فقط. اي لذلك من البدايه قلنا ما يخالف، ولكن مثلت بخبر الثقه. ليش مثلت بخبر الثقه؟ لان حجيه الظن في خبر الثقه حكم ظاهري. نعم، اغراض تكوينيه شخصيه ولكن تعتمد على ظنون احكام ظاهريه، ماكو مانع. لذلك مثلت بمثال التجاره، قلت زيد يعتمد على خبر الثقه وعمر يعتمد على البينه. البينه وخبر الثقه كلاهما من مصادق القسم الثاني من القسمين المتقدمين، يعني قسم حجيه الاحكام الظاهريه في السيره العقلائيه. ولكن الاحكام الظاهريه التي حجه في السيره العقلائيه تاره اغراضها شخصيه وتكوينيه، وتاره اغراضها تشريعيه ومولويه. إذا كان الحكم لا سيدنا، شوف ذاك التقسيم كان بالنسبة إلى حكم العقلاء، أن حكم العقلاء في مورد تارة حكم واقعي كمن يقول أنه يجوز لك التصرف مع طيب نفس المالك، وتارة حكمهم يكون في موضع حسب السيرة حكم ظاهري مثل حجية خبر الواحد. بناء على حجية خبر الواحد، بناء على حكمهم في الأحكام الظاهرية، ينقسم أيضا سيرتهم في الأحكام الظاهرية إلى قسمين: سيرة تجري في الأحكام الظاهرية للوصول إلى الغايات الشخصية والتكوينية، وسيرة تجري في الأحكام الظاهرية للوصول إلى الغايات التشريعية والمولوية. هذا الذي الآن محل بحثنا. وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الإمارات الظنية، لاحظوا إحنا هنا الآن بعد كله في الأحكام الظاهرية، خرجنا عن الأحكام الواقعية. وتوضيح الاستشكال أن التعويل على الإمارات الظنية كقول اللغوي وخبر الثقة له مقامان أو له نوعان. المقام الأول التعويل على الإمارات الظنية، لاحظوا كل الإطار البحث هو في الأحكام الظاهرية الذي نعبر عنه بالإمارات الظنية، بصدد تحصيل الشخص لأغراضه الشخصية التكوينية من قبيل أن يكون لشخص غرض في أن يستعمل كلمة معينة في كتابه فيرجع إلى اللغوي في فهم معناها ليستعملها في الموضع المناسب، ويكتفي في هذا المجال بالظن الحاصل من قول اللغوي، أو يعتمد على خبر الثقة حسب مثالنا في تجارته. المقام الثاني التعويل على الإمارات الظنية بصدد تحصيل الشخص المأمور لمؤمن أمام الآمر، يعني في مجال الأغراض التشريعية، أو تحصيل الشخص الآمر لمنجز للتكليف على مأموره من قبيل أن يقول الآمر أكرم العالم ولا يدري المأمور أن كلمة العالم هل تشمل من كان لديه علم وزال علمه أو لا يشمل، فيرجع إلى قول اللغوي لتكون شهادته بالشمول منجزة وحجة للمولى على المكلف، وشهادته بعدم الشمول معذرة وحجة للمأمور على المولى، يعني ما يدخل في إطار الأغراض التشريعية، لأن حجية التنجيز والتعذير من الأغراض التشريعية. وعلى هذا فبناء العقلاء، فبناء العقلاء على الرجوع إلى قول اللغوي أو إلى خبر الثقة أو إلى البينة أو إلى الإقرار، وقف على ذلك باقي الإمارات الظنية. قول اللغوي أخذها السيد الشهيد بعنوان الشاهد فقط وبعنوان المثال. الرجوع إلى اللغوي والتعويل على الظن الناشئ من قول اللغوي إن كان المقصود منه بناء العقلاء في المقام الأول، يعني التعويل على الإمارات الظنية في الأغراض الشخصية التكوينية، فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي، لأن الحجية التي نحن نقولها بمعنى المنجز والمعذب، لا حجية بمعنى الوصول إلى الأغراض التكوينية والشخصية. أصلا هذا موضوع سالب انتفاء الموضوع، خارج عن محل بحثنا. فهذا لا يعني حجية قول اللغوي بالمعنى الأصولي أي المنجزية والمعذرية، لأن التنجيز والتعذير إنما يكون من خصائص أو بالنسبة إلى الأغراض التشريعية، يعني من خصائص الأغراض التشريعية التي فيها آمر ومأمور، لا بالنسبة إلى الأغراض التكوينية. فلا يمكن أن يستدل بالسيلة المذكورة على الحجية شرعا. لماذا؟ لأن النوع الأول والمقام الأول أصلا ليس له أي علاقة بالشارع، ولذلك بالشارع سكوته لا يدل على رضا. أما إلى هنا بينا نصف الإشكال. النصف الآخر من الإشكال وين؟ في المقام الثاني، أي النوع الآخر وهو الأهم. وإن كان المقصود بناء العقلاء، يعني إن كان المقصود من ماذا؟ من السيرة العقلائية المستدل بها في الإمارات الظنية في أمور التشريعية. في المقام الثاني فمن الواضح أن جعل شيء منجزا أو معذرا من شأن المولى والحاكم صحيح، لا من شأن المأمور. فمرد بناء العقلاء على جعل قول اللغوي منجزا ومعذرا إلى أن سيرة الآمرين انعقدت على أن كل آمر يجعل قول اللغوي حجة في فهم المأمور لما يصدر منه من كلام بنحو يكون منجزا أو معذر. وبعبارة أشمل أو أوضح، إن سيرة كل عاقل اتجهت إلى أنه إذا قدر له أن يمارس حالة آمرية، يعني إذا يوم من الأيام صار في مقام الآمر، يجعل قول اللغوي حجة على مأموره. وقول اللغوي يشمل حجية الظواهر، يشمل حجية المعنى الحقيقي، يشمل أن المعنى المجازي يحتاج إلى القرينة وأمثال ذلك. هذه الظنون التي نحن نعتمد عليها في كثير من الاستدلالات. يجعل قول اللغوي حجة على مأموره. ومن الواضح أن السيرة، هاي نقطة الإشكال ومركز الإشكال، ومن الواضح أن السيرة بهذا المعنى لا تفوت على الشارع الأقدس غرض من أغراضه، يعني ما إلى أي تعارض. هذا أمر يختص بين الآمر والمأمور العقلائي والعرفي، شنو علاقته بالشارع؟ حتى إذا لم يكن قد جعل قول اللغوي حجة ومنجزا ومعذرا بالنسبة إلى أحكامه. لماذا؟ وذلك لأن هذه السيرة يمارسها كل مولى في نطاق أغراضه التشريعية مع مأموريه، ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين. الشارع يهمه أغراضه التشريعية التي موجودة في دينه ومذهبه، ما له علاقة بالأغراض التشريعية للناس. هذا المولى عنده 10 عبيد، كل يوم يأمر له واحد بعمل شاق. خب شي قص الشارع بذلك؟ الشارع ما عنده شغل بهذا المولى، خلي تعبهم هذول 10 كل يوم، خليهم راحتهم 10 أيام ما يشتغلون. الشارع ما له علاقة. خب خلال هذه الأوامر نواهي المولى مع عبيده ما جرى من العمل بتفن، ما له علاقة بالشارع أصلا. إذن سكوت الشارع كيف يكون إمضاء لهذه السيرة؟ هذا الإشكال. ولا يهم الشارع الأغراض التشريعية للآخرين. فكم فرق بين سيرة العقلاء على ملكية الحائز، هذا إشارة إلى الحكم الواقعي. هناك الشارع يهمه، أن الشارع يقول أن هذا الحكم الواقعي هل أنا أراه صحيحا أو مو صحيحا. ليش؟ لأن ذاك حكم واقعي، والشارع لابد أن يبين موقفه بالنسبة لهذا الحكم الواقعي، أن هذا الملك حلال بالحيادة ومو حلال. إذا سكت عنه نقول رضى بذلك. أما هنا هذه أغراض تشريعية تختص بالناس، بكل حاكم، بكل بلد، بكل قوم دون قوم آخر، بكل حاكم دون حاكم آخر. إذا الشارع سكوته ليس دليلا على إمضائه. واقعي، نعم، لا ليس ظاهري، على قبول الحكم الواقعي. نعم، لأن السيرة الأولى، مقصود من السيرة الأولى ماذا؟ السيرة على ملكية الحائز، تقتضي سلوكا لا يقره الشارع إذا كان لا يرى الحيازة سببا للملكية. وأما ما تقتضيه السيرة الثانية، أي من الأغراض التشريعية من سلوك فلا يتجاوز الالتزام بأن قول اللغوي منجز ومعذر في علاقات الآمرين بالمأمورين من العقلاء، ولا يضر الشارع ذلك على أي حال. الشارع يقول الناس خلت تعيش براحتها، الديمقراطية الموجودة عند الشارع المقدس ما موجودة في الحكومات أصلا. الله تعالى، الديمقراطية في حكومة الله تعالى أقوى ديمقراطية في عالم الوجود. أنت أعصي الله 50 سنة، مع ذلك لا يسلب منك القدرة والاختيار ولا الحرية، ولكن أنت خالق حكومة من الحكومات. شوف شلون يسوون، يدمرون حياتك، ولكن الله تعالى شنو تخالفه يصبر. مظلوم حقيقة. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناك؟ أي هذا يخلي آخر يوم. أي قال لا، هو الكلام شوف، إن الله تعالى في عالم الآخرة ديكتاتورية مطلق، في عالم الدنيا ديمقراطية مطلق، يعطيك الحرية 50 سنة 70 سنة، هذا صدام فعل ما فعل، الآن قاعد يتحمل الدكتاتورية في جهنم، فهو يعطي الحرية ويخليك براحتك. أرض الله واسعة، فرش لك الأرض ومد عليك السماء ورزقك من السماء والأرض وأعطى لك العقل والحرية والقدرة، افعل ما شئت فإنك ملاقي يوم القيامة بيحاسبك. هذا أكو بعد أعظم من هذه الديمقراطية. أي حكومة تعطي هذه النعم وما تطلب منك أي شيء، وإنما تأخذ لك الحرية. نعم، بيّن لك طريق الهداية وطريق الضلال، ولم يكرهك على الضلال ولا على الهداية، وأنت حر في اختيار أحد الطريقين. أفضل ديمقراطية جل جلاله. فإن قال قائل لماذا لا يفترض بناء العقلاء، هذا إشكال الذي ذكرناه، إشكال في بطن الإشكال الأول، هذا ليس ردا على الإشكال وإنما هو تقوية للإشكال. لماذا لا يفترض بناء العقلاء على أن قول اللغوي حجة بلحاظ كل حكم وحاكم وأمر وآمر بما فيهم الشارع؟ ليش احنا ما نوسع دائرة هذه الحجية التشريعية؟ ليش نخصصها بالعقلاء؟ فيكون هذا البناء مضرا بالشارع إذا لم يكن قد جعل الحجة لغول اللغوي، لذلك لا بد من موقف له، إما يوافق وإما يردع. قلنا إن كون قول اللغوي على سبيل المثال منجزا لحكم أو معذرا عن حكم أمر لا يعقل جعله واتخاذ قرار به إلا من قبل جاعل ذلك الحكم بالنسبة إلى مأموريه ومكلفيه. فكل أب، هذا المثال يوضح الفكرة أكثر، فكل أب مثلا قد يجعل الإمارة الفلانية حجة بينه وبين أبنائه بلحاظ أغراضه التشريعية التي يطلبها منهم، ولا معنى لأن يجعلها حجة بالنسبة إلى سائر الآباء الآخرين مع أبنائهم. إذن بعد لا تضر الشارع، الشارع أب والآباء آباء، الآباء جعلوا قوانين لأبنائهم، الشارع يقول أنا ما يخصني، خلي يجعلون هذه القوانين وأنا قوانين أخرى لرعيتي. وهكذا يتضح أن الحجية المتباني عليها عقلائيا، والمقصود من الحجية المتباني عليها عقلائيا ماذا؟ يعني حجية القول اللغوي حسب المثال، إنما هي في حدود الأغراض التشريعية لأصحاب البناء أنفسهم أو أنفسهم، فلا يضر الشارع ذلك. إذن سكوت الشارع لا يكشف عن إمضائه، عدم ردعه لا يكشف عن موافقته، فكيف نستدل بالسيرة على أنها دليل على موافقة الشارع؟ وليس بالإمكان، هذا شروعا بالجواب. الجواب ماذا؟ أنه نضيف هنا مقدمة أن في هذا النوع الثاني الذي أشكلنا إشكالا في بطن الإشكال الأول، الشارع ينظر إلى الرعية أنهم عقلاء إن شاء الله. طبعا إذا نقبل هذا كمقدمة مفروضة، نراهم أنهم عقلاء، لأن حسب الروايات الرعية مو عقلاء، مجانين، لأن العاقل قد يطلب الجنة والعاصي هو المجنون. بس لو قلنا كلهم عقلاء من باب التسامح، فإن الشارع المقدس ينظر إليهم أنهم في أغراضهم التشريعية يمشون على حجة قول اللغوي، يعتمدون على حجة خبر السفر، يعتمدون مثلا على الشهرة على سبيل المثال، على الإجماع. يقول أخاف في التكاليف الشرعية وأغراض التشريعية كذلك يمشون على تلك السيرة. أنا كل أبين موقفي، إذا أوافقهم على هذه السيرة هم راح يوسعون هذه السيرة، ما راح يخصصوها في الأغراض التشريعية العرفية، راح يجيبوها على الأغراض التشريعية الدينية أو السماوية. إذا موافق أقول خل يوسعونها، أسكت وسكوتي يكون كاشفا عن موافقتي. إذا ما أوافق أبين رأيي في هذا الموقف، أن أنا فلان مورد أو فلان مصداق أو الجهة المعينة من هذه السيرة أنا ما أوافق عليها. وهذا أمر طبيعي، لأن الناس عندما يتعودون في أوامر ونواهي مولوية عرفية على ظنون، نفس هذه الظنون يطبقونها على ماذا؟ على أوامر ونواهي شرعية. يقولون كما أن الحاكم إذا قال أقم الصلاة كلامه ظاهر في الوجوب، المولى الشرعي في القرآن إذا قال أقم الصلاة ظاهر في الوجوب، ظهوره في الوجوب حجة، هنا ظهوره في الوجوب حجة. وهذا ما نشاهده، لأن السيرة العقلائية ليست عبارة عن عمل في يوم واحد أو في مكان واحد. المقصود من السيرة العقلائية يعني مر العصور عبر القرون زمانا ومكانا. عندما نقول السيرة العقلائية جرت على حجية خبر الثقة، مو أنه أمس جرت وإن يوم الثاني، لا، آلاف سنين جرت على حجة خبر الثقة. هو بناء على هذا الناس الذي تعودوا على حجة خبر الثقة سنين بل آلاف بل مئات وقرون لا يطبقون هذه الحجية على الأوامر الشرعية؟ نعم يطبقونها. لذلك راح يقع تعارض بين هذه السيرة وبين أغراض الشارع، فالشارع إما يوافقهم فلا يجب أن يبين الموافقة، عدم ردعه كافي، وإما يخالفهم فيبين ردعه. مثل ما نقول مثلا الشارع ردع عن الشهرة، قال ربما شهرة لا أصل لها. نفرض مثلا أن الشارع قال قول اللغوي مو حج عندي، نفرض أن الشارع قال أن إجماع أهل الحل والعقل ليس حجة عندي، إجماع المسلمين عندي حجة، وهكذا قس. مثلا من الموارد، ليش نذكر أمثلة؟ نذكر أمثلة على ساحة الواقع. حجة القياس، حجية عقلائية مو عقلائية؟ عقلائية، ولكن الشارع المقدس على لسان المعصومين نهى عن هذه الحجية. لماذا؟ لأنه إذا ما كان ينهى كان يرى في المستقبل أمثال أبو حنيفة راح يجون وراح يقيسون الأحكام الشرعية مثل ما يقيسون الأحكام الغير الشرعية، مع أنه ما فات. لا، مقصودي أنه صار تعارض، يعني أكو تعارض ومساس بين هذه السيرة وبين الأحكام الشرعية. يعني إحنا حسب الإشكال كنا نحاول أنه نفصل، نقول السيرة العقلائية في مجالها وأغراض الشارع في مجالها، ولكن الآن حسب هذا الجواب الأغراض الشرعية مع السيرة تتداخل وتتعارض. لذلك الشارع جاء وافق على بعض السيار كحجية ظن في خبر الواحد الثقة، حجية الإجماع إذا كان إجماع المسلمين مثلا، طبعا هذا محل الكلام لأن حوها إجماع المسلمين مو معلوم حجة، إجماع أمتي مو معلوم أصلا هذا الحديث صحيح ومو صحيح. بس على أي حال نقول حجية ظن خبر الثقة، حجية مثلا الظواهر الآيات الروايات الشارع المقدس وافق عليها، ولكن حجية الظن القياسي، حجية القول اللغوي، حجية إجماع عصر واحد وما شاكل ذلك خالفها، ولذلك تسقط عن الحجية. كل أسئلة العقلاء حجة بالشرط، لا بشرط أنه نحرز أن الشارع وافقهم، هذا الشرط. أي خبص، ولكن هو إحنا كل كلامنا على الموافقة، أنه إحنا كنا نحرز أنه وافقهم أم لا. هذه المصادق التي نحن نذكرها، هذا مصادق مفروضة في بحثنا. يعني عندما نقول خبر الواحد ثقة حجة، يعني فرضنا أنه إحنا درسنا بحث حجة خبر الواحد والأدلة كانت تامة وقلنا بحجة خبر الواحد. أما إذا إجينا إن شاء الله إلى خبر الواحد وقلنا ليس حجة، هذا المثال يكون خطأ. هذا نفرضها أنه شنو الشارع وافق ذلك. هذا القياس المتعارف الذي كان في الفقه. خب لا لا، قياس المنصوص العلة هذا مسلم. لا هذا قياس منصوص العلة. ليش؟ لأن القياس المنصوص العلة يوجب العلم، ولكن القياس الغير المنصوص العلة يوجب الظن، وإحنا كلامنا في الظن. الظن القياسي بنظر الشارع باطل. لا 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 لا، بالعكس العقلاء في احيانا وجه الحجية في القياس الظني ان القائس يتصور انه شنو، ان هذا القياس منصوص العلة، ولكن احنا نقول قياس منصوص العلة في الاحكام الشرعية قليل. ليش؟ لان ملاقات الاحكام خفية. اما ملاكات الاحكام في الاحكام المدنيه والوضعيه عند الناس غالبا معلومه، خصوصا عند الامراء، لذلك القياس الظني عندهم شايع، الذي يعرفون مصلحه هذا القانون شنو كانت. فياتي الحاكم او الامر يقول انا طبق هذه المصلحه اقيس فلان على فلان، وهذا كثير موجود في الحكومات والدول. ولكن في الشريعه نحن نسد باب القياس. ليش؟ لان قياس المنصوص العله اولا بحكم العدم، ثانيا بشكل عام ملاكات الواقعية للأحكام الشرعية أصلا مو معلومة عندنا، لأن الشرع أخفاها على العباد، لذلك باب القياس الظني ينسد. اي صح اي نعم اي اي يعني بحسب اي ابو حنيفة هكذا يقول اي نعم. بس ولكن شنو، ولكن الاشكال ان هذا القياس وان هو القياس الفقهي عند أبي حنيفة وأمثاله الذي تشهدون، في الواقع قياس شنو؟ قياس المساواة. يعني في الواقع هو قياس التمثيل، أي مو قياس المنطقي بالمعنى الدقيق وهو الذي يفيد اليقين. يعني قياس التمثيل يقول أن هذا الشيء يشبه فلان الشيء في صفة من الصفات، إذن فحكمه مثل ذلك الحكم. خب هذا متعارف بين الناس، الناس كثير في أحكامهم وأقضيتهم يحكمون بقياس التمثيل ويمشون على الظنون التمثيلية. إيه لا لا لا، في عرف الناس. أحسنتم. إيه نعم. بس ولكن سيرة العقلاء جارية في تأثير وفي ترتب الآثار التكوينية والخارجية وحتى التشريعية على قياس التمثيل. يعني قياس التمثيل مستخدم في سيرة العقلاء، ولكنه ليس مؤيد من قبل الشارع. إيه ولكن إيه ولكن إيه ما
تصرف اللاوباليين.
لا إيه إيه بس ولكن إيه نعم، ولكن هذا في الأحكام. أما في غير الأحكام نفرض أن المولى أمس أمر بشيء، إن يوما أيضا يأمر بشيء آخر، يأتي العرف أو العقلاء يقولون أنه قياسا على الأمر السابق، الأمر السابق كان واجبا هذا واجب، لأن صورة هذا الأمر مع صورة تلك ذلك الأمر صورة واحدة، هذا قياس التمثيل. هذا موجود عند الناس، مثلا يقولون أن فلان ابن فلان عائلة أخوه أيضا مثله، لأنه يشوفون التمثيل والمشابهة بينهما فيحكمون عليهم بحكم واحد. هذا الشارع يقول لا ليس صحيح. ليش؟ لأن الشارع من الأساس ومن المركز سد باب الملاكات، وما خلى أن الناس تنالوا يدهم تفسير الملاكات الأحكام الشرعية. لذلك باب القياس المتعارف عند العقلاء وهو القياس الظني مسدود في باب الشريعة ومردود.
حتى التفسير في المنطقة يقولون أنه قياس مختلف.
اي احسنتم. هو شوفوا ليش اي احسنتم. لذلك يقولون ان القياس في المنطق تارة يفيد اليقين وهو القياس الذي يكون الصغرى والكبرى وحد الوسط كله مرتب وحسب قانون المنطقي الذي نحن نعبر عنه بمنصوص العلة بتعبير آخر. القياس الثاني هو القياس الظني، القياس الظني هو هذا الذي قياس التمثيلي. وأمثال ذلك أمثلة كثيرة موجودة، أن العقلاء يعتمدون على ظنون في سيرهم العقلائية ولكن الشرع لم يوافقهم، الشرع وافق بعض الظنون لا كل الظنون. وليس بالإمكان تصحيح الاستدلال بالسيرة على الحجية بأفضل من القول بأن السيرة تمس الشارع، يعني هذا لا بد منه، ولكن كيف تمس بيانها؟ لأنها أي السيرة توجب على أساس العادة، يعني على شكل المتعارف غالبا، الجري على طبقها حتى في نطاق الأغراض التشريعية لمولى لم يساهم في إيجاد تلك السيرة. والمقصود من ذلك المولى ماذا؟ المولى الكريم أو من ينوب عنه، وهو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار. ولذلك شو نقول؟ ليش نقول لم يساهم؟ لذلك أكو نقطة هنا تترتب على عدم المساهمة، أن السيرة العقلائية دائما تكون سابقة على تاريخ الإسلام، لأنها سابقة لذلك نقول المولى لم يساهم في تكوين تلك السيرة، لأن السيرة العقلائية مو جديدة وحادثة في الإسلام، وإنما هي موجودة من القديم. ولهذا نقول أن المولى التشريعي لم يساهم في تلك السيرة. وتوحي ولو ارتكازا وخطأ بأن مؤداها مورد الاتفاق من الجميع، يعني هذا الجو العام في السيرة العقلائية هذا أن العقلاء يقولون أن الشارع الذي جاء بدين الإسلام أيضا يوافقنا، إذا ما يوافقنا المفروض يبين رأيه، لذلك هذا نعبر عنه بالمساس. وبذلك تصبح مستدعية للرادع على فرض عدم التوافق، ويكون السكوت عندئذ كاشفا عن الإمضاء. وبهذا نعرف أن الشرط الأساسي في الاستدلال بالسيرة العقلائية على الحجية بمعناها الأصولي المنجزية والمعذرية، يعني حجية الإمارات الظنية، أن تكون السيرة العقلائية في مجال التطبيق قد افترضت ارتكازا اتفاق الشارع مع غيره من الموالي في الحجية، وجرت في علاقتها مع الشارع على أساس هذا الافتراض، أو أن تكون على الأقل بنحو يعرضها أي يعرض هذه السيرة لهذا الافتراض والجهل. يعني من نقول إنسان نحرز بس نقول أكو مجال، يعني يسأل أن الشارع هل يوافقنا أم لا، يعني مجال السؤال على الأقل موجود، لذلك مفروض أن الشارع يحدد موقفه إما يوافق وإما يخالف. وهذا معنى قد يثبت في السيرة العقلائية على العمل بالإمارات الظنية في المقام الأول. أيضا الإمارات الظنية في المقام الأول وين؟ يعني الإمارات الظنية في الأغراض الشخصية والتكوينية، أي في مجال الأغراض الشخصية التكوينية، فإنها كثيرا ما تولد عادة وذوقا في السلوك يعرض المتشرع بعقلائيتهم إلى الجري على طبق ذلك في شرعيات أيضا، لأن هذا كله تتدخل. الذي تعود في بيته يأمر أبنه وبنته وأولاده وزوجته بكذا، يجي يقول للشارع يا واشك أنت شنو، أنت حاكم هنا، زوجتك مو واجب تطيعك، تأخذ أجرة على الطبخ وعلى غسل الظروف وعلى غسل الملابس، أنت لا تأمرها بهذه الأمور. شوفوا هاي السيرة عقلائية تشريعية، الشارع ردها. لذلك أذكر الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يقول واجب على الزوجة أن تطيع الزوج في هذا المقام. أنا مرة سألت الشيخ، قلت الشيخ أنا أنتم تخالفون أستاذكم سيد الخوي رحمة الله عليه وباقي المراجع يقولون أن الزوجة مو واجب عليها أنها تطيع، أنتم شون تقولون أنه واجب؟ قال السيرة العقلائية، قال السيرة العقلائية جارية أن المرأة في البيت تخدم الزوج. هذا النسوان لا يسمعون درسها، لأن هذا راح يضرهم، لأن هذا راح يكون بنفع الرجال. إيه الحمد لله ما أكون نسوان في مجلسنا، فقال بس أخاف الشريك يوصل لهم. بس ولكن قد أنه أحد الفقهاء الآن يلتزم بهذا الرأي. قال السيرة العقلائية جارية، طف كلام الشيخ هذا كان، الآن تذكرت هذا المثال، هذا مثال حي لبحثنا. الشيخ قال السيرة العقلائية جارية على أن المرأة تخدم الزوج في البيت مو فقط في الفراش، وإنما في الطبخ، في التنظيف، في الأكل، في الملابس الأولاد كذا كذا، ولم يكن هناك ردع من الشارع. إذن واجب على المرأة أن تطيع الرجل؟ نعم، الواجب ينقسم إلى قسمين، تارة واجب لا يجوز أخذ الأجرة عليه، وتارة واجب يجوز أخذ الأجرة عليه. هنا نعم قد يقال أن المرأة تقول أنا واجب علي أن أخدم ولكن أخذ أجرة في قباله، هذا في كلام أنه يصير أو ما يصير، هذا بحث آخر. هو لا الكلام أنه ردع ماكو، ماكو ردع. لا احنا عندنا في الروايات أن التمكن منها أو إطاعتها في الفراش واجب، صح. الكلام أن في غير الفراش هل واجب عليها الإطاعة كخدمات المتعارفة في البيت، الخدمات البيتية نعبر عنها، هل هي واجبة أم لا؟ الشيخ رحمة الله عليه كان يقول أن السيرة العقلائية جارية منذ القديم، يعني من زمان المعصومين، أن النساء كانوا يشتغلون بالبيت، مو المرأة تقعد يقول أنا أطبخ لي خبز أخذ درهم، أغسل الأولاد أخذ درهمين، أكنس أخذ نص درهم، ما عندنا هيك شيء. هذا كله كان متعارف، الشارع ما أرضى عنها. إذا هذه سيرة عقلائية ودليل ذلك، لذلك المرأة ما تقدر تخالف. إذا إذا الزوج قال أنه أطبخي هذا اليوم ما يلعن كنت أطبخ. إيه أصلاً. ضعيفة هاي الرواية. إيه وإضافة إلى ذلك مولانا أن هاي الرواية على شنو؟ على أساس بيان الإنصاف. يعني أن الرجل لا يضغط على زوجته، وإنما شنو مثلا يصير نوع من الإنصاف بين الرجل وبين المرأة، مثلا أن المرأة تختص بأعمال البيت والرجل خارج البيت، أو أن الرجل مستحب عندنا أنه يشارك المرأة في أعمالها في البيت، هذا عندنا روايات. أما الرجع أنه ليس واجب على المرأة أن تخدم الزوج غير الفراش، ما عندنا أي شيء. العلماء الباقين شو يقولون؟ يقولون دليل ما عندنا على وجوب الإطاعة. يقولوا أحسنتم، يقولوا لا ما يعتنون بهذه السيرة، يقولون أنه الدليل الذي قام في وظائف الزوجة أن الزوجة واجب عليها إطاعة الزوج فقط مسألة التمكين، أما في غير ذلك ما عندنا دليل على أن المرأة تطيع الزوج. أي نعم، هو التكليف يحتاج للدليل، عدم التكليف ما يحتاج إلى الدليل. نعم في الرضاء نفس الشيء، أن الرضاء أو الإرضاء واجب عليها، ولكن عندنا أيضا فتوى من الفقهاء أنه يجوز أن تأخذ أجرة على الإرضاء. لا لا لا، هذا في كلام أنت على فرض قول إرضاء حولين كاملين واجب، هي على عملية الإرضاء تأخذ أجرة مو على إعطاء اللبن، يعني الأجرة لا تقع في قبال اللبن بعنوان العوض، الأجرة تقع في مقام في قبال خدمتها، أنك قاعد تخدم الولد، وإلا اللبن لبن الولد، الولد لا يباع ولا يشترى، ولكن هي تأخذ أجرة على أنها تتعب، مثلا نص الليل تقوم وترضع الولد تأخذ أجرة على العمل.
والولادة لا يقسمون من
والدها. أي نعم، أي ماكو مانع، بس ولكن من جهة ثانية أنه مو واجب على الأم ترضع، وإنما تأخذ أجرة. والحمد لله رب العالمين. لا 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 اي صح صح هذا اي، بس ولكن الكلام انه هل واجب شرعي؟ يعني اذا فرضنا ان المرأة خالفت، مثلا عندنا في الرواية اذا كان المجراض على المرأة الله تعالى يوكل ملكا على المرأة في الليل الى الصباح في العنها، في العنها اي، رضاب الزوج وأهلية الزوج حرام، أما هل أنه الشرع المرأة في واجباتها تحت البيت؟ هذا حرام عن الشرع. أعلمكم الله، عزكم الله شيخ، وطعم عدنا المشكلة هذا الذي عندنا من الاعتذار فقط في